الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فتعيش أمتنا فترة من المحنة الشديدة والأزمة والتعثر، يتسلط عليها الأعداء تسلطا داميا مؤلما يجعل قلب كل مؤمن ينزف من هذه الجراح ويحزن لما يصيب إخوانه في المشارق والمغارب. بلاء نسأل الله عز وجل أن يرفعه عن الأمة في كل مكان. تسلط عليها عدو لا يرحم وينكر بالليل والنهار ولا يستحي ولا يخشى الله سبحانه وتعالى ولا يستقيم. بلاء شديد وأمر الأمة مفرق ممزق، لا يزالون يختلفون على كل شيء، لا يجتمعون على أمر، ولا يمكن أن يتطور لهم مخرج إلا من عند الله سبحانه وتعالى. ويحار الراغبون في الخروج من هذه الأزمة وهذا المأزق الخطير وهذه المحنة، وربما فعل الناس أشياء لا تؤدي إلى تغيير، وإنما هو محاولة يائسة لا يترتب عليها إلا مزيد البلاء. والذي لا نشك فيه أن ما وصل إليه حال أمتنا والبلاء بتسلط العدو علينا لن يرفع عنا إلا إذا تغيرنا، فإن الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك، وأخبر أنه يولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما يكسبون بما كانوا يكسبون. فما سلط الله عز وجل علينا عدونا إلا بسبب منا، صحوتنا الإسلامية والتزامنا ربما مضى عليه أكثر من 3 عقود أو نحو ذلك، ومع ذلك فلا يزال طريق طويلا. ونحن كنا في بداية الصحوة الإسلامية نظن أنه خلال سنوات معدودة سوف تغير وجه الأرض كله، ولكن حدثت عقبات وموانع ولا زالت الصورة باهتة، ولا يزال تغيير المطلوب أن يحدث لا يزال كبيرا جدا، ولا بد أن يكون جذريا ولا بد أن يكون شاملا. وأمتنا لن تتغير إلا إذا تغيرنا نحن الملتزمون، إلا إذا تغيرنا نحن من داخلنا. ولذلك نقول لابد أن نعيد النظر في صحة التزامنا، لأنه لو كان هناك مصباح منير قوي الإضاءة في مكان ما لابد أن ينير ما حوله، ولابد أن ينيره بطريقة تثمر إذابة وإزالة الظلمات حتى ينتشر النور في كل مكان. وما زال الظلام منتشرا، وما زال الظلم والفساد منتشرا، وذلك بالتأكيد إما ضعف في المصباح أو أمور تمنع من وصول هذا النور وهو من داخلنا كما ذكرنا. ولابد أن نعالج أنفسنا وأن نغير أحوالنا وأن يزداد إيماننا لكي تحصل لنا بإذن الله تبارك وتعالى الوعود التي ذكرها الله عز وجل في كتابه من النصر والتمكين والفتح المبين ووراثة الأرض. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا استخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ويمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لذلك سوف تظل الأحوال على ما هي عليه حتى يقع ذلك التغير أو يذهب الله عز وجل بنا، ونسأل الله العافية، ويأتي بقوم آخرين، وإن تتولوا استبدل القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نعوذ بالله من التولي، نعوذ بالله أن نكون مما ترك الطريق الذي أراده الله عز وجل منا وأراده سبحانه وتعالى أن نسلكه. لذلك نقول لابد لنا أن نتغير، وتغيرنا نتكلم فيه في 3 محاور. فعلاج 3 أزمات خطيرة لابد أن ننظر فيها، كل واحد منا ينظر في نفسه ويسعى في علاجها، وكذلك ينظر في من حوله من أهله وإخوانه وأصدقائه وجيرانه ومن يصلي معهم في المسجد، لكي يعالج هذه الأزمات، نعالج هذه الأمراض، لكي نخرج من هذا النفق المظلم الذي والله أصبح شديد الظلمة ولا يدري أحد ما المخرج منه إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. فأما الأزمة الأولى التي نتكلم عنها فهي أزمة تحقيق التوازن بين العلم والعمل والسلوك والدعوة، وهذه أزمة خطيرة يقع فيها كثير من الملتزمين في مختلف بلاد الإسلام. فأما أزمة التحقيق التوازن في كل واحدة من هذه الأربع ثم بعد ذلك فيما بينها جميعا، الأولى أمر العلم، فتجد خللا كبيرا في أنواع العلوم التي نحتاج إلى تعلمها، ويقع تقصير كبير في تعلم بعضها، ربما يتناول البعض أنواعا من العلوم ينشغل بها انشغالا تاما لأنه يجد نفسه قد برع فيها على حساب أنواع أخرى ربما هي أهم منها، أو ربما يهتم بنوع ويترك ما هو مثله في الأهمية، وذلك يحقق نتوءا في الشخصية ويحقق عدم توازن فيها، وهذا نحتاج معه إلى أن نتذاكر ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الإسلام بعد أن فرضت الفرائض، بينه لجبريل حين جاء يعلم الأمة دينها. فلنجعل حديث جبريل نصب أعيننا، فهو بالتأكيد يحقق لنا أمر التوازن، أن ننظر في كل جزئية من جزئياته وننظر ما صنعنا في هذا. هناك من يشتغل كما ذكرنا بأنواع من العلوم، هي خير بلا شك، لا يمكن أن يشكك في ذلك أحد، ولكن هذا التوازن أمر ضروري، لابد أن تتعلم الإيمان، لابد أن تتعلم الإيمان بالله، وهو يشمل الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وربوبيته ومعاني هذه الربوبية ومظاهر الشرك فيها، وكذلك تتعلم إلهيته وما معاني هذه الإلهية وأنواع العبادات التي تصرفها لله عز وجل ومظاهر الشرك فيها المنتشرة، لكي تأتي الخير وتترك الشر، لكي تؤمن بالله وتكفر بالطاغوت، وكذلك لكي تتعبد بأسماء الله وصفاته كما ذكرنا، ولكي تحب ربك سبحانه وتعالى من كل قلبك، وكذلك لابد أن تحب في الله وأن تبغض في الله، تتعلم ذلك ونتعلم الولاء والبراء، نتعلم ما يلزمنا، وإلا فأنت تجد في وسط أبناء الصحوة من اتجاهاتهم المختلفة خللا هائلا في كل هذه القضايا، حتى لربما وجدت في من ينتسب إلى العمل الإسلامي من يوالي أعداء الله ويصحح كفر الكافرين ويصوب الإعانة على ذلك والعياذ بالله، وربما يرى نفسه أحد البدائل، يرى الإسلام أحد البدائل المطروحة على الناس، فمن يختار الإسلام فهو عنده كمن يختار المذهب الذي يختاره، وإذا اختار مذاهب الكفار الأخرى من يهودية أو نصرانية أو حتى وصل الآن إلى بوذية فذلك ينبغي احترامه كذلك، نسأل الله العفو والعافية. هذا بلاء عظيم لا شك فيه، نتيجة الخلل في أمر توازن في أنواع العلوم. إنسان سلك نوعا من العلم كما ذكرنا لابد أن نتعلم الإيمان بالله ونتعلم الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر وقضايا الإيمان والكفر، ونتعلم قضايا الاعتقاد في الصحابة رضي الله عنهم والإمامة، وذلك نتعلم هذه الأصول التي بيانها الرسول صلى الله عليه وسلم، نحقق التوازن في ذلك كله، لا يطغى جانب على جانب، وكذلك نتعلم الإسلام، نتعلم شهادة التوحيد ومقتضياتها ولوازمها ونواقضها، لنحذر على أنفسنا من ذلك خصوصا مع انتشار أنواع من النواقض وسط الناس، وكذلك نتعلم شهادة أن محمد رسول الله ولوازم هذه الشهادة ومعانيها ومقتضيات الاتباع وحقيقة التزام السنة واجتناب البدع وتقديم هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم ننتهي عما نهى عنه ولو نهانا أي أحد، ونقدم هدي النبي صلى الله عليه وسلم و سلوكه وطريقته في مسائل الاعتقاد ومسائل العمل ومسائل تهذيب القلوب وإصلاحها ومسائل الأحكام الشرعية والفقهية. لابد أن نتعلم القواعد الكلية في ذلك، وإلا فأنت تجد تخبطا هائلا في كل هذه المسائل. كل ناظر إلى هذا نعتبره نقدا ذاتيا لأبناء يعني الصحوة الإسلامية المباركة، زادها الله عز وجل بصيرة وعلما وعملا، لكن نقول أننا لماذا الأمر لا ينتج، لماذا تحصل مصائب تلو المصائب وننتقل كل عام إلى أحوال من البلاء والمحن أشد ربما من التي قبلها. لابد أن هناك خلل كبير، ونحن نتضح لنا كل يوم أنواع من الخلل في مفترقات كثيرة حتى في أبناء المنهج الواحد. ولنقل مثلا أبناء المنهج السلفي، كم من النتوءات المنهجية والنتوءات العلمية على تحقيق التوازن في العلم في كثير بين من أبناء هذا المنهج الذي يلتزمون فيه باسم وأصبح وخاليا من المضمون عند الكثيرين. لذلك نقول لابد من تحقيق التوازن في نتعلم الصلاة، نتعلم الزكاة، نتعلم الصيام، نتعلم الحج. انظر إلى هذه العبادة العظيمة وكيف يقع فيها من التفاوت ومن الاختلاف والتناقض ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى في العلم وفي العمل. وأكثر الناس حتى وهم مقبلون على أداء هذه العبادات يعرضون عن تعلمها، ولو أنفق ينفق ساعة واحدة أو ساعتين، يعني يعتبر نفسه إذا حضر محاضرة فتشرح له المنابت أو ربما وهو في طريق إلى ذلك قد أدى ما عليه، فضلا عما يعني سوى ذلك من أنواع العلوم الأخرى علم الحلال والحرام. كم منا يعني يتعامل بمعاملات لا تمت إلى الالتزام بصلة عندما يتعامل مع غيره. مثال أمثلة يعني قد ضربناها كثيرا ولكنها ما زالت تتكرر حتى لا يستطيع الإنسان أن يسكت عنها. إلى متى نظل على هذا؟ إلى متى نظل على إخلاف الوعد؟ كم من إنسان مثلا اقتاض من آخر ثم وفاه في موعده؟ لا يكاد هذا الأمر لا يكاد يقع، أو إذا كان معسرا في وقت إيفائه لدين يذهب إليه ويقول أنا معسر أنظرني وأنت الآن موعدك أن أعطيك هذا الحق ولكن أنا عاجز عن أدائه فسامحني في ذلك، ويبين له عذره فيقبل عذره ويعني يقبل منه ذلك. كم من إنسان دفع ماله إلى آخر مضر، أنا أرى هذا يكاد أقول يوميا نوعيات من هذه المشاكل، يدفع مثلا ماله إلى آخر ليضارب له به فلا يتفقا على يعني طريقة توزيعه، وإنما يقول أعطيك مبلغ كذا. حتى أناس من الملتزمين وهم يحضرون دروسا وخطب الإخوة ونحو ذلك ومع ذلك ما أفطط أن يقع ذلك، ولا يمكن أن يقبى في ذلك خسارة، ولو وقعت خسارة تجد من يأتي ليقترض يقول لا أستطيع أن أقول له قد خسرنا، لا أستطيع أن أقول له أن مالك لن يرجع إلا كذا وكذا منه مثلا، لا بد. وهناك من يدفع له ربحا كاذبا، كم يقع ذلك؟ أنا أقول هذا على سبيل المثال. كم من مشاكل تقع بين الزوجين وكم من حلول غير إسلامية توضع لها وتفرض، ويقع أعظم الفتاك في حلول هذه المشاكل. من أين أتى هذا الأمر؟ من عدم التوازن في الالتزام في هذا الجانب، جانب العلم لم يقع توازن، إنما ربما يقع هذا ممن يعني يذكر عنه حفظ القرآن ويذكر عنه ربما قيام الليل والمواظبة عن النوافل، وربما يقع هذا ممن يعني يقع منه خير كثير ونفقة في أوجه الخير المختلفة، ولكن عند جوانب معينة لا يحصل إلا الخلل. كم من يعني مشاكل تقع بين الإخوة لا نجد أدنى درجة من درجات الالتزام بما نفعله بما نؤمر به ونعلمه أو نتعلمه، لأن الأمر غريب جدا كيف يقول ذلك. مثال بسيط أو الأمثلة كثيرة، لربما يعني وقع شقاق بين زوجين مثلا وطلقت المرأة، فأول شيء تفعله المرأة ماذا إذا طلقت؟ أنا يعني عندما وجدت هذا في مسألة واحدة وقعت مرة واحدة في كل المشاكل التي عرضت يعني علي ووقع فيها انفصال، عندما عرضت هذا الحل قابله الحاضر، ولكن في عشرات المرات ما قبلوه بدون مبالغة عشرات فعلا على حسب ربما بلغ أكثر من ذلك، لأن المرأة إذا طلقت لازم بيتها. والله وهذا في كتاب الله عز وجل، الله عز وجل يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وهذا عرضته على أناس من العوام المحبين كما نسميه نحن العوام، ولكنهم في الحقيقة كانوا إخوة في الالتزام أفضل من كثير من إخواننا الذين ربما يعني ظهر أنهم أو يظهرون أنهم ملتزمون بالهيئة الإسلامية والشكل الإسلامي. أنهم قالوا هذا حكم الشرع أن البنت ترجع إلى المنزل ده طلقت. قلت لهم هذا حكم الله، الله عز وجل يقول في القرآن الكريم لابد أن ترجع إلى المنزل، وهو يخرج منه إلى أن تنتهي العدة، تبقى العدة في منزله، ألم قبل الانفصال تذهب إلى بيت زوجها أبيها بمجرد أي غضب؟ هل هذا من الحق الذي حقه الله عز وجل؟ أما إذا طلقت فلا يكاد يولد. والبحث عن هناك من يقول ألا يولد مخرج لكي نتجنب هذه المسألة؟ هذه المسألة صعبة جدا، ابحثنا عن مخرج لا يعني حتى تترك المنزل وتذهب إلى بيت أبيها. وكما ذكرت هذا أمر عجيب الشأن، لماذا الناس غريب عليهم ذلك أنها تبقى في فترة العدة في منزل الزوجي وأنها لا تخرج من هذا المنزل إلا أن تكون قد أتت بفاحشة؟ ومعظم المشاكل التي تقع بين الإخوة والأخوات بحمد الله ليست في قضية الفاحشة، وإنما هي مشاكل عدم التفاهم. هذا جانب من الجوانب. أنا ضربت أمثلة من أمور العلم اللازم، تحقيق التوازن في العلم، وعلى هذا فرض عين على من تعالى به، فرض عين على من طلق أن يتعلم فقه الطلاق، وفرض عين على من طلقت أن تعلم فقه الطلاق، فرض عين على من تزوج أن يتعلم فقه الزواج، فرض عين على من تزوجت أن يتعلم فقه الزواج، وفرض عين على من تاجر آجر شارك ضارب أن يتعلم ذلك. تحقيق التوازن هذا أصبح نادرا جدا في وسط الملتزمين، وأصبح الالتزام كما ذكرنا من قبل توقف عند هيئة عند نقاط معينة يصبح الشخص ملتزما بالحصول عليها. في الأخ أن يلتحي ولبس القميص ويذهب إلى مسجد الإخوة، في الأخت أن تتنقب وأن تتواجد في بعض يعني الدروس، وأكثر ذلك لمجرد مجالسة أخواتها واستمر معهن وعدم الالتفات للدرس في الأغلب إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. إذا أردنا أن نقول مسألة نتعلمها ولو حتى ثلاثة أشهر شهرين أو ثلاثة يكون هناك التزام، صعب جدا. نعم الناس يتحملون ساعة أو ساعتين وعلى آخر الساعة الثانية يكونوا قد خلوا، إمتى يخلصوا بقى كفاية كده؟ ونسأل الله العفو والعافية. أما يكون هناك مواظبة، طبعا أنا أعرف الإخوة طبعا زمان يقولوا دلوقتي إمتى خلصوا، لكن الغرض المقصود أن نضع عينينا على مواطن الداء. نحن نريد أن يعني يكون التزامنا بالعلم كما ذكرت في شمولية تحقيق التوازن في قضية العلم، نريد أن نتعلم ما يلزمنا ونتعلم الأخلاق الواجبة، نتعلم يعني عندما نقول صلة الأرحام والله دروس في غاية الأهمية، إن عندما نتعلم نقول بر الوالدين أحكام شرعية يعني عملية يتكلم عنها العلماء في بطون الكتب لا تكاد تصل إليها أعين القارئين ولا ألسنة المتكلمين، لا يكاد يدرسها أحد، وعندما نبحثها نجد يعني فعلا تحصينا للإنسان من أن يقع في الحرام والمنكر والمخالفة الشرعية، وتفصيل دقيق لما يلزم أن يعمله مع والديه ومع أقاربه ومع جيرانه، وحدود جميلة جدا رائعة. ولكن ما على كم مرة أنا حتى وصلت إليها وقرأتها على إخواني أقول مرتين، لأن المواظبة على ذلك ثلاث مرات أربع مرات دكان لا ربما الله عز وجل أعلم، فضلا عمن سمعها ممن واظب الحلقة مثلا من أولها إلى آخرها. من يعني أقول لكم مثلا من واظب معي من أول الكتاب إلى أن وصلنا مثلا إلى باب البر والصلة؟ أقول صفر، لا يوجد أحد. أنا الذي واظبت على أنني أقرأ، أنا الذي أحضر، أما إخواني الذين المجلس أكثر من ربما يعني فيه عدد كبير من الحاضرين، المجلس ما انقطع أبدا، ولكن الذي بدأ ليس هو الذي انتهى، الذي بدأ ظل مواظبا مدة ثم حس، والذي أتى في النص هو الذي أكمل معي نصف الكتاب مثلا، ولا لا لا أجد أحد مواظب من أول الكتاب إلى آخره إلا واحد أو اثنين، ولم يواظب بالكلية على كل ما يعني نحتاج إليه. الغرض المقصود أن هذا الأمر يعني استغفر الله واتوب اليه، هذه مسائل فعلا تحقق التوازن للانسان في يعني علمه، ولكن فقدها يؤدي الى خلل كبير جدا، ويؤدي الى اضطراب في حياتنا، ويؤدي الى ان تكون ثغرات تملا جوانب الالتزام. اذا قلت هذا فانا اقوله عن الاخوه يعني في جميع المستويات، قيل قليلا حتى من الدعاء والوعاظ والمذكرين والخطباء مشكلة عويصة جدا والله العظيم، أن حتى ما يصعد على المنابر عندنا إذا شك منابر متعددة. لكن أنا أؤكد أن معاناتنا ليست تأتي من أننا ليس عندنا منابر، وليس عندنا فرصة للخطبة. ولكن كم من الإخوة الذين يعني يعثرون المنابر يحضروا الخطبة بتوازن فعلا، وأن يعلم ما الذي يحتاجه الناس ليعطيهم الدواء لنفسه ولهم. وهذا الأمر أمر والله يكاد يكون أعثر من يعني من غيره بكثير، أن يكون الدعاة فعلا عندهم ذلك التوازن. وأنا أعلم أن إخوة كثيرين أفاضل يعني يدعون إلى الله عز وجل، ولكن الدعوة لماذا لا تثمر الثمار المرجوة منها؟ لأن هناك خلل في توازن لا للداعية نفسه، ليس عنده جوانب العلم المختلفة. ولا أقصد بذلك أن يكون متخصصا في كل علم من العلوم، هذا لا يقع ولا يوجد. لا يمكن أن يتصور أن يكون إنسان وصل القمة في التجويد، وصل القمة في مصطلح الحديث، وصل القمة في الفقه، وصل القمة في التوحيد، وصل القمة وغير ذلك في كل أنواع العلوم، لا بالتأكيد. لكن لابد أن يعمل العلوم المقصودة لذاتها، وهي التي يلزم كل مؤمن ومسلم يتعلم، كما ذكرنا الإيمان والإسلام، وتعلم الإحسان، تعلم أعمال القلوب الواجبة، يتعلم ما يلزمه في معاملته لربه عز وجل من الإخلاص والصدق مع الله عز وجل، والصبر والخوف والرجاء والتوكل والشكر والرضا. وهذه كلها مما يسمى علم سلوك، مع أن الحقيقة أن هذا علم واجب. يعني وإن سمينا أو البعض الناس يقول هذا باب الرقائق مثلا أو الوعظ ونحو ذلك، هذا ليس فقط كذلك، هذا سلوك، هذا أمر من العلم الواجب على الإنسان يتعلمه، وهو علم فعلا نحتاج إليه. لذلك لابد من تحقيق التوازن في جانب العلم، ولا بد أن يكون هناك جدية في الالتزام ومواظبة فيه. وما زال هذا أمر بعيدا جدا، أمور في طاقتنا لا يمنعنا منها أحد، ولا توجد فيها عقبات، العقبات من عندنا. لذلك يظل جموع كثيرة جدا من الملتزمين يقولون ماذا نصنع وماذا نعمل ونريد ونريد ونريد، لكن تطبيق عملي الأمر ما زال عسيرا، الأمر منهجي ما زال بعيدا. وأن يكون الإنسان منتقلا من مرحلة إلى مرحلة أخرى وهو مع نفسه كذلك، يكون مواظبا، يعني وضع لنفسه برنامج. كم من الإخوة إلى الآن وضع لنفسه برنامجا في حفظ القرآن، ثم كم طبقه؟ كم منا قد طبقه؟ كم منا وضع نفسه برنامجا في مراجعة ما فاته أو ما يعني نسيه أو ما نستيه، واستمرار في حفظ الباقي؟ وكم منا من يطبق ذلك؟ أم أننا نترك هذا الأمر بلا برنامج، بلا يعني النظام نريد أن نسير عليه؟ لو قلت هذا في حفظ القرآن فأقول مثله في دراسة السنة. كم منا أقول هذا مرات ومرات، كم منا قرأ البخاري ومسلم، كم منا واظب على يعني حتى قراءة رجال الصالحين؟ نسبة كام في الإخوة الغسل النهاردة قرأت مثل هذه الأمور وحرصت على متابعة السنة؟ ما زال الأمر بون شاسع. حقيقة التوازن في جوانب العلم، ليس أن الإنسان مثلا يتقن جانب من العلوم فيعتبر نفسه يعني موقوفا على هذا الجانب ولا يفعل غيره، خلل كبير جدا، وربما ترأس سريعا فيه فضلا أن يكون مهملا له. أما جانب العمل فلابد من تحقيق التوازن بين العمل، لا أقول عمل الدنيا، ولو قلت ذلك فإنما هو بالإصطلاح المعاصر العمل الدنيوي والعمل الأخروي. فلابد أن يكون، أقول لابد أن يكون عمل الدنيا هو في طلب الآخرة. يعني العمل الدنيا ده تحقيق أن الإنسان ينظم ما يحتاج، لابد أن يكون لك توازن في عمل الدنيا وعمل الآخرة. بمعنى لا يمكن أن يكون الإنسان حمارا بالنهار جيفة بالليل، لا يمكن أن يكون عمل الإنسان مجرد أنه يؤدي وظائف يعني كلها في نهاية الأمر بساعات طويلة تمنع أن يؤدي عمل الآخرة وتمنع أن يكون هناك هذا التوازن. وبالتأكيد لا يعني ذلك أننا لا يمكن عمل الآخرة إلا تفرغنا وتركنا عمل الدنيا، أن يقع ذلك لابد من تحقيق، لابد من مطعم ومشرب ومدس، أعلم ذلك يقينا. لكن نريد تحقيق التوازن في قضية العمل، أننا بالفعل لابد أن نقسم أوقات. الإخوة يشكون، نعم كما ذكر أخونا الفاضل الشيخ محمود، في أن الطالب مثلا يؤجل دائما أنه الآن مذاكرة، أن أزمة التوازن في العمل مشكلة عويصة. إما الأخ يهمل تماما مذاكرته بدعوى أنه ينشغل بالعلم أو بالعمل أو بغير ذلك، العمل الإسلامي أو غير ذلك، أو أنه يعني ينشغل بالمذاكرة ويترك العلم ويترك العمل ويترك العمل الأخرى ويترك الدعوة ويترك كل شيء لأنه مشغول. وهكذا عندما ينشغل ما هو أكثر بالعمل، عندما يخرج المجال العمل هذا كله العمل الدنيوي، نجد هذا توازن فيؤدي إلى الخلل بالتأكيد، ويؤدي إما أن الإنسان يكون عالة على غيره يسأل الناس ويتكففهم، أو أن يكون مفرطا في طاعة الله عز وجل. طبيعي. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ يتقي الله جعل له مخرجا. فعلا التقوى الله عز وجل وإرادة وجه الله عز وجل، تفريغ الهم، إرادة واحدة، صدق مع الله عز وجل. قال الله عز وجل كما في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرد عبادتي، أمى قلبك غنى وأملأ يديك رقة. يا ابن آدم لا تباع مني، أملأ قلبك فقرة وأنا يديك شغلة. طبيعة الأعمال المستهلكة للإنسان دي فعلا ثمرة من ثمرات تطلة الأعداء، ثمرة من غلبة مناهج الشيطان. إن الأعمال تكون إن الإنسان إما أن يعني يعمل ليل نهار ونسأل الله لك والعافية، وإما أن لا يجد ما يحتاج، لكن بالتأكيد المخرج الإنسان يفرغ همه إلى الله ويلجأ إلى الله عز وجل ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وتكون همته تحقيق العبودية فعلا بمعناه الشامل. سوف يملأ الله عز وجل قلبه غنى ويملأ يديه رزقا. واما اذا تباعد سبب هذه النوعيه من الاعمال اننا ما نلاقيش الرزق الحلال الطيب الكافي مع اننا نجد الوقت للعمل الصالح، سببها ورود المعاصي وورود المخالفات والتباعد عن الله. لا تباع مني، املا قلبك فقرا واملا يديك شغلا. الانسان اللي بين نفسه مشغول النهار وبرضه مش بكفي، يبقى هو في قضيه، في لابد من نظره اخرى في قضيه الهمه الرياضيه يحقق لك التوازن. لابد ان يكون هناك جزء من العمل الدنيوي اللي هو يطلب به الاخره ليستعين به على طاعه الله عز وجل، كما يعني يقول يعني حذيفه رضي الله عنه: اني انا اقوم وانام واحتسب في نومتي ما احتسب في قومتي، او اظنه ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه الذي قال ذلك، احد الصحابه الكرام رضي الله عنه: اني احتسب في نومتي ما احتسب في قومتي. والإنسان إذا فعل ذلك كان عابدا لله في كل حال. تحقيق التوازن بقضية العمل بمعنى أن يكون عاملا يعني لله سبحانه وتعالى. أصحاب الصفة كان منهم من يحامل على ظهره، يحامل على ظهره بالنهار ليتصدق ويشتغل في حفظ القرآن وطلب العلم بالليل، ويعني يحقق هذا التوازن. وبركة عظيمة تحصل في الأوقات، وبركة عظيمة تحصل في الأرزاق، وبركة عظيمة تحصل في الأولاد. النهاردة الناس بتدور على إصلاح أولادها وتعمل كل الوسائل وبعد يطلعوا مش مظبوطين. بركة يعني قليلة. لماذا؟ في التأكيد في خلل، بالتأكيد لابد من علاج. والإنسان ممكن يكون يعني الأمر ده يعني يقع بدون تقصير من الإنسان، ممكن. نعم، سيدنا نوح عليه السلام لم يكن مقصرا في تربية ابنه، ولكن لما يكون ظاهرة عامة بأكيد في خلل ولابد من مراجعة. لما تكون كل الأرزاق غير كافية، ما نقول لا، ده ما نقول إن الأرزاق اللي بتفتح لنا هي الأرزاق المحرمة، يبقى أكيد في خلل بالتأكيد. كما قال الله عز وجل في أصحاب السبت، قال عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم يثبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. سبب الفسق لأنهم فسقوا إتلهم الله بأن فتح لهم أبواب الحرام لا يردون إلا حرام، وغلق عنهم أبواب الحلال، حتى أن الحلال أكثر والحرام أقل، ولكن فتح الحرام وبقي فتح الحرام وضيق الحلال. نسأل الله العافية. وأنواع الأعمال التي تعرض على الإنسان، الإخوة بيسألوا كثيرا كذا وكذا وكذا، أنواع من الأعمال معظمها محرم أو إعانة على حرام، يحتاج إلى تقوى، يحتاج إلى توبة، يحتاج إلى بعد عن الفسق حتى يفتح له أرزاق الأرزاق الحلال ويجنبنا الحرام. التوازن في قضية الدعوة إلى الله عز وجل مع غيرها لابد أن يكون الإنسان فعلا يعني سلوكه ودعوته لابد أن يكون بينهما توازن، وأن يكون داعين إلى الله بقوله وبسلوكه وعمله، وهذا الأمر من أعظم الضروريات. ثم تحقيق التوازن بين هذه كلها. لا نريد أن يكون الإنسان مثلا في يعني علم يبقى معناه أن يتفرغ عن الدعوة ويترك الدعوة، أو إذا كان في دعوة يترك العلم، أو إذا كان في عمل يعني عبادة وفي حفظ القرآن وفي قيام الليل يترك العلم والعمل ويترك الدعوة إلى الله عز وجل. هذا خلل كبير جدا، والسلوكيات أيضا تترتب على ذلك. نريد تحقيق التوازن بين هذه كلها، والعلاج الأساسي في ذلك النية الصادقة والإخلاص لله عز وجل والتوجه إليه سبحانه وتعالى، وتقوى لأن التقوى مفتاح الخير. يعني أن يكون الإنسان يريد الدار الآخرة ويريد وجه الله سبحانه وتعالى، يواجه الله عز وجل الدار الآخرة. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. الأجر العظيم ينتظر من أراد الله ورسوله والدار الآخرة، يريد وجه الله ويريد يعني أن يرضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويريد أن يكون من أتباعه، ويريد أن ينال عند الله عز وجل القربى والنعيم المقيم في الدار الآخرة. إرادة الإنسان هي التي تشكل طريقة وتعين على تحقيق التوازن. وكما ذكرنا يضع نصب عيني هذه النقاط لأنه عندما يؤمن بها أنا أضعها أمام عيني نفسي، أقول أنك مقصر، أنا أعلم أني مقصر في كم نقطة مما ذكرت، أنا مقصر في مثلا يعني الذكر وقراءة القرآن أو في العبادة أو في قيام الليل أو في كذا كذا، كل واحد عارف نفسه مقصر فيه يحطها عشان ما ينساهاش ويدور كده إنه هو ماذا يصنع فيها، حط برنامج اليوم يغيره بحيث ان هو ما يقولش لا انا مش لاقي الموضوع ده حتى مش لاقي الوقت، لا اتصرف بين ال 24 ساعه قسمها بحيث تحقق هذا التوازن في العلم والعمل والسلوك والدعوه الى الله عز وجل. ولا تقل انا محتار، الحيره دي سببها يعني خلل في الاراده والقصد او التصور والفهم. يبقى إذا وضعنا أيدينا على طول فهم بقية الإرادة كل واحد يراجع أمره مع الله سبحانه وتعالى وأنيته لله سبحانه وتعالى، ونسأل الله العافية ونسأل أن يعيننا على ذلك. أما هذه النقطة الأولى وهي أزمة التوازن، وكما ذكرنا لابد من وضع الأمور في يعني كل في موضعه، وأن يكون لنا نصيب في كل باع وفي كل باب، وأن نضرب مع كل الخارجين في سبيل الله سهم، ولا أعني ذلك خروج معين، ولكن كل من ترك طريقا يوصله إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون لنا معه سهم فيه. هناك أزمة المناهج المتعددة مختلفة، والله من أخطر الأمور التي تهدد الصحوة الإسلامية وتهدد يعني الملتزمين حتى بمنهج السلف إجمالا، أن كثير منا اكتفى بالإجمال، أكثر الملتزمين أن الصحوة عموما وكان في العمل الإسلامي اكتفوا بأنهم يعملون من أجل الإسلام أو أنهم التزموا بالإسلام وكفوا بالعنوان، وزاد يعني البعض يعني اهتماما وزاد بعض يعني تفصيلا، فقالوا نفهم الإسلام ونطبقه كما فهمه سلف الأمة. ومع ذلك أصبحت العناوين بالتأكيد لا تكفي، ولن يكون العلاج بمزيد من التقسيمات والتسميات، العلاج بالتأكيد نعم لا شك أننا يلزمنا أن نلتزم بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لكن هناك معالي معينة لهذا المنهج. المنهج أصبح الآن يعني تنازعه أطراف عديدة بحمد الله تبارك وتعالى، يعني عظمنا الله عز وجل في الأغلب في 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 بلدنا في الإسكندرية من تعدد المناهج المطروحة باسم السلفية مثلا، ولكن ما الأمر خطير، الاستيراد وارد، وليس هناك الآن حواجز، البلاد مفتوحة على بعضها والأفكار، العالم كله كقرية واحدة، إذا كان هناك ما فيش حواجز تمنع من انتشار الكفر والضلال. فبالتأكيد من المناهج المتعددة نتيجة عدم وضوح المنهج لدى أبناء المنهج، عدم وضوح المعالي المحددة التي تحدد الطريق تفصيليا، كما ذكرت في جانب العلم أكرره هنا ثانيا في قضية المنهج، لابد أن يكون هناك معرفة تفصيلية بمعالم هذا المنهج، لا يكفي مجرد الإعلان، لا يكفي مجرد العنوان، لا يكفي أن تقرأ فهرة الكتاب لكي تدخل الامتحان، لابد أن تكون على علم بالتفاصيل، لابد ولو كانت مختصرة، ولا كنت تذاكر قبل الامتحان مختصر من المختصات، لكن لابد أن تمر على الموضوعات المختلفة، لابد أن تكون على علم بين بقضايا يعني المطروحة الساحة كلها، لا أعني الساحة الناس تتكلم فيها، لكن ساحة الإيمان والإسلام كما ذكرت والإحسان، لابد أن تتحدد معالم هذا المنهج لدى كل أخ من الإخوة ولو مختصر من المختصرات، لابد أن يكون فاهما لقضايا يعني الإيمان بحدودها المختلفة، ولابد أن يكون فاهما بقضايا مناهج التغيير المطروحة وأين هو منها، كيف يعني يسلك مناهج التغيير، قضايا الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لابد أن يكون على فقه وبينة منها ومشاركة يعني في تطبيق يعني فهم علمي وتطبيق عملي ومشاركة، ولابد أن يكون على فهم بقضايا يعني كيف يكون مع إخوانه وقضية التعامل على البر والتقوى وحدودها وضوابطها، لابد أن يكون فاهما لهذه القضايا، وإلا سوف يكون هناك خلل كبير لديه. ثم ليست مجرد يعني تشقيقات للكلام وتفريعات له بدون يعني فائدة، يسأل دائما إذا يعني نفسه تنازعه في التفريع والسؤال وتقسيم الأنواع المختلفة، تقسيم العلوم، ما فائدة ذلك؟ أنا أريد أن أتعلم لأعمل، إلا أن يكون علم مقصودا لذاته كالعلم بالله وأسماء وصفاته وكلامه عز وجل، علم مقصود لذاته حتى ولو لم يكن من ورائه عمل، وكله وراه عمل، عمل قلبي وعمل إيماني، لابد أن يكون هناك عندنا كما ذكرت معالم المنهج واضحة، وهذا الأمر أظنه ما زال يحتاج إلى مجهود كبير، وأكثر الإخوة لم يعني حتى يكلفوا أنفسهم قراءة ما يعني يسطر عبر مراحل الدعوة المختلفة، ولو قرأوها قراءة جرائد. كثيرا جدا ما نسأل إخوة مثلا قضايا فقه الأمر والمعروف والنهي عن المنكر، لماذا نحن نختلف مثلا غيرنا من المناهج؟ لماذا يعني نقول مثلا أن هذه القضايا لها ضوابط معينة؟ لو قلنا طرحنا مسائل مثلا على إخواننا في يعني كي يجيبوا مثلا ما الذي يعني نفترق فيه عن المناهج المطروحة في قضايا مثلا القدرة والعجز وقضايا الضرر الخط والعام والضرر المتعدي والضرر اللازم وقضية المصلحة والمفسدة وبأي ميزان تضبط المصالح والمفاسد، هذه مسائل خطيرة لابد أن تدرس. مش هتدرس في أن أنا هقول عنوانها في ندوة، لا، ولا هتدرس أن أقولها أنا ما لا أستطيع أن أذكرها إلا لمن قال فيتعلم وقرأ وفصل له ذلك. وبعدين هو بذل مجهودا، مش قاعد مستني فقط أنه يقول لي أنا سمعت، لا، دي تحديدات معينة. قضايا الإيمان والكفر النهاردة قضية في منتهى الحساسية، بقى في المشارق والمغارب لابد أن تكون مدروسة مسألة في مسألة يعني، ولا بد ان تكون واضحه المعاني. وضوح المنهج ده قضيه مهمه جدا، ويعني المنهج ده عباره عن نتائج محدده، معالم موجوده كما ذكرت لابد ان تكون معلومه لدى كل الملتزمين، ليكون التزامنا التزاما جدا وليس مجرد دهان من الخارج وليس مجرد اعلان اننا التزمنا ويبقى الانسان على ما هو عليه بعد ذلك. ويعني الذي نراه على الساحه المعاصره من خلل كبير يؤكد أن البدايات كانت خاطئة. خلل كبير أعني بذلك انتشار البدع وسط أناس ظلوا عمرا يدعون إلى سنة وعمرا يدعون إلى الالتزام، ولا شك أنهم حققوا يعني منزلة حتى في قلوب كثير جدا من أهل السنة، ولكن كيف انصرت عليهم البدع وكيف صدرت منهم وكيف هم كانوا سببا في نشرها؟ ربما لا شك أن هذا الأمر كان في خلل من البداية، ولذلك نقول لإخواننا لابد أن تضعوا أقدامكم على طريق السنة من البداية، ولابد أن تفهم مسائل معلومة تفصيلا بأدلتها من كتاب والسنة، كأنك سوف تسأل، مش امتحان هنعمله، تسأل في القبر من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي وعيت به، أنت سوف تسأل عن ذلك. والإجابة الإجمالية مفتاح الخير بإذن الله، لكن أهل البدع عشان كده يا إخوة يقولوا طب أهل البدع يعملوا في القبور، وربنا لم يذكرهم، لكن على خطر أهل البدع في القبور دينهم الإسلام في الجملة، ولكن لأنهم أخطأوا في ذلك فلن يستطيعوا الإجابة بنفس الثبات الذي يجيبه المسلم الذي علم تفاصيل دينه وعلم حقوق نبيه صلى الله عليه وسلم وعلم قبل ذلك حقوق إلهه وربه، حقق توحيد كما ينبغي، وإلا فما عنده شركيات وضلالات. ربما يكون دينه بدون الإسلام وأشرك شركا أصغر أو شركا أكبر أجر بجهله وتأويله فيه وأن يخرج من الملة، لكن لن يكون في قبره على خير ولن يكون في القيامة على خير، وربما رد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم ينجو بعد ذلك لا، فإن الذين يردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم والرسول يقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينجو منهم إلا مثل همل النعم. همل النعم ده الغنم المتأخرة في آخر القطيع، دي بتبقى قلة، ما لو الغنم كله تعبان مش هتتأخر. همل النعم إذا ينجو القليل فقط من الذين يردون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، كثير منهم يفتن عند موته والعياذ بالله، ويفتن يعني قبل يعني خاتمة تختم له خاتمة السوء. واحد بيتعجب والله إنه ناس قضى عمره في يعني خير كثير ثم بعد ذلك تجده يعني ربما يصوب يعني ينجى. مثال اللي حصل في موضوع بوزة ده أمثلة عجيبة، الواحد يتعجب، واحد ناس يقول لهم مش عجبكم البتاع ده طب سيبوه ودوهم هم يعبدوه اللي في البلد ده، يقول لهم هم رجعوا لهم هم، ولا هذا ولا حاجة عجيبة جدا. واحد تظن مين من ناس إنسان ربما قضى عمره في يعني تألف الكتب وفي نشر العلوم وفي التعلم، ومع ذلك يظهر هذا الكلام؟ ده أمر مهم يعني صعب جدا والعياذ بالله. والإنسان ربما يعني يقضي عمره في أنواع من الخيرات وبعد ذلك يظن مثلا أن الشرع يؤدي إلى الخراب والعياذ بالله، وأنه لو طبق الشرع لخربت الدنيا أو لخربت المصلحة التي تتصوره، أهلك الإنسان والعياذ بالله. لذلك نقول إن الإنسان يعني يكون عنده المنهج واضح وعنده معالم مؤكدة لابد أن تكون حاصلة لكل أخ من الإخوة. مسألة الثالثة أزمة العلاقات ويعني بين الإخوة وأحوال القلوب، وهذه أزمة لابد أن نتعهد على حلها فعلا حلا جذريا. كثرة المشاكل تنم على أن الدنيا هي محل التنافس. المشاكل ربما تكون محدودة جدا، صغيرة جدا، تحل بأي طريق، ولكن تفاقما تظل السنين تعالي فيه، لا تجد للمسألة مخرجا إلا برحمة من الله سبحانه وتعالى. وربما يتم العلاج ويعود الأمر متفاقما بعد حين على كافة المستويات. احتاج الأمر فعلا إلى وقفة، نريد أن نكون مخلصين لله سبحانه وتعالى في يعني عملنا وفي تحقيق الحب في الله سبحانه وتعالى. نريد أن نحب بعضنا في الله عز وجل، نذوق حلاوة الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وادد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يأخذ في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره يأخذ الحرى. والله إن حر الشمس يوم القيامة حر عظيم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس عرقون في موقف القيامة حتى يلجم العرق بعضهم حتى يبلغ في الأرض 70 ذراعا. حر الشمس لأنها تدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل، وهناك من يكون في ظل الله. ألا نريد أن نكون من هؤلاء؟ رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. الأمر هذا حتى تكون صادقا يعني في أنك تقول لفلان إني أحبك في الله بدون مجاملة، والله إن هذا أصبح أمر عسيرا إلا على ما يستره الله عز وجل عليه. لكن بقت ندرة إن هو يكون صادق. لا طبعا سهل قوي في الأسئلة كلها، وأنت إني أحبك في الله زي السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم إني أحبك. أنا نرجو أن تكون صادقة بإذن الله تعالى، لكن أنا أقصد أن يعني كلمة إني أحبك في الله كلمة جامدة جدا، عظيمة، عظيمة القدر وعظيمة الأهمية، وما تقولها وأنت صادق فيها، وبالتأكيد هيكون تعاملك مختلف تماما. بالتأكيد اللي يحب بيبقى طريقة تعامله مختلفة عن ما بيحبش، وبالتالي يعني بيبقى فيه قدر عظيم جدا من التسامح والتساهل وصفاء الود، فعلا صفاء القلوب، وتتحل معظم مشاكلنا. والله ده مش عايز اقول 90% من مشاكلنا هتتحل لو كان في حب صادق، ومش مش هنقف لبعض على الخطأ والذلة وفضلا عن سوء الظن. بقى ده سوء الظن ده لوحده جانب لوحده، ان المشاكل كلها بتتفاقم، وما فيش واحد يقدر يصحح اخيه بما في قلبه، لانه في حواجز كثيرة جدا. وهذا الامر يعني كما ذكرت الدنيا دخل موجودة، الدنيا هي التي يحدث منها التنافس عليها. وهذا الامر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى ان تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما اهلكتهم، والعياذ بالله من ذلك. التنافس على الاخرة يؤدي الى رحمة، الى مزيد من المحبة. أبو بكر كان ينافسه عمر، عمر كان ينافس أبو بكر ويسابقه إلى الله عز وجل. حب صادق، صادق عظيم. علي رضي الله عنه يقول لعمر رضي الله عنه وهو على سريره في موته: يعني ما أعلم أحدا أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك، يعني ما أعلم أحدا أريد أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك. ومتنافسون على طاعة الله عز وجل بحب صادق فعلا، والنصيحة حاصلة. وربما اختلفوا، لكن الخلاف ده يعني ما أوقع بينهم أبدا ضغينة ولا حقاد، فلا يستطيع أحد أن يدخل بينهم ليوقع الضغائن والحقاد. الضغائن والحقاد الآن تملأ السهل والوقت إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. والمشاكل النابعة من الضغائن والحقاد من بداية من أصغر من الصغير إلى الكبير، لابد أن نعالج هذه القضية. دي محتاجة علاج جذري، علاج أكيد بالمصارحة مع الناس والوقوف مع حظوظ النفس، لابد أن تجعل جانبا، وان الانسان ما يحسش ان هو يعني كبير لدرجه ان هو كل الناس يعني اللي يدوسوا على طرف كده، ولو كان حاجه يستوعب انها مصيبه عظيمه عمل حقه. ما هو ده نتيجه الفقر الى الدنيا. يعني مثال كده، واحد كان وسط مثلا يعني الدنيا كلها تراب مثلا، والله حصل يعني كان مثال عمل يعني، وبعدين واحد مثلا بس برجله اللي فيها تراب او بحذاءه على بتاع مليان تراب لوحده، ازاي تدوس على البتاع بتاعتي والدنيا كلها طاق والدنيا كلها ما فيش مع في الطريق العام مثلا وخلاص يعني الموضوع. لكن ده حقي انا كبير جدا، ده انت ارتكبت كبيره من الكبائر وعظيمه من العظام، لان انت ازاي دوست لي على البتاع اللي انا فرشها في الارض على الطريق، ازاي دوست عليها، ده دوست على طرف يعني واحد مثلا جبريل سنته واحد لمسها له كده، ازاي انت تتجرأ وتعمل زي كده؟ ما ده نتيجتي ان انا حاسس ان حاجه بتاعتي كبيره جدا، وحاسس ان انا ده انا ما حد يعني لو انا يعني الناس مقصرين في حقي دائما. اما لو كان هو غني بالله عز وجل ده والله لو قصر 50 مره واحد بص لهمش بالتقصير. النبي صلى الله عليه وسلم انظر الى الغنى، غنى الحقيقي فعلا، والله ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي خادما ولا امرأة قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. يقول أنا خادمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي بشيء فعلته فما قال شيء فعلته لما فعلته ولا شيء تركته لما تركته. وإذا لمني بعض أهله بعض أهلي في شيء يعني مما أمرني فيقول دعوه إنه إن قدر شيء كان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نريد أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا التسامح العظيم. لا يغضب إلا إله عز وجل، لا ينتقم إلا إذا تركت حرمة من حرمات الله. ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قط عليه الصلاة والسلام. يأتي رجل عربي يمسك ببرد النبي صلى الله عليه وسلم ويجذبه جذبة شديدة يخنقه عليه الصلاة والسلام حتى يعني ينظر الصحابة إلى أثر البرد، برد النبي صلى الله عليه وسلم في رقبتي قد أثرت عليه حشية البرد الغليظة، ثم يقول يا محمد أعطني من مال الله فإنك لا تعطيني من مالك ولا مال أبيك. سوء أدب بالغ فظيع، صعب همه أن يقضي. فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويأمر له بإعطاء، ما يقولش ده أنا لو اديته هيفتكر أنا ضعيف قدامه، ما يقولش لا ده أنا إزاي أعمل كذا هو إزاي يكلم بالطريقة دي. لا سبحان الله، يأمر له بإعطاء عليه الصلاة والسلام. يكون قدوة للصحابة رضي الله عنهم ولمن بعدهم في التسامح والتساهل. المؤمن كله هين لين قريب سهل، الخصومات تقل كتير جدا لو حظر الدنيا صغر، لو احنا صغرنا في نفسينا، لو تواضعنا لله عز وجل، لو كل واحد شاف نفسه هو اللي غلطان. انا كنت اظلم، ابو بكر الصديق يقولها وليس هو بالاظلم رضي الله تعالى عنه، كان دي نظرته لنفسه لما خصم مع عمر بن الخطاب. اولا لما تخصمه ما كملوش ساعات الا كل منهم دور على الثاني عشان يصالحه، كان بيخصم كان في ايه؟ كان في قضيه انه هو يرى انه ايه؟ انه المحق. اجتهاد فعلا وكانوا مجتهدين فعلا، ولكن يعني حصل بينهم شيء من ذلك. فعمر رضي الله عنه يذهب الى بكر، وفي نفس الوقت ابو بكر يذهب الى عمر، يذهب اليه فلا يجده فيذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يغضب النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق لمدينته العظيمه، وعمر ياتي معتذرا ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هل انتم تارك لي صاحبي؟ يغلظ على عمر حق ابو بكر، وابو بكر حاله مشفق على عمر يا رسول الله انا كنت اظلم، انا كنت اظلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يخطئ عليه الصلاه والسلام في ذلك، انما يقول هل انتم تاركوا لي صحيح؟ فما اوذي بعده اذا كان بيشد على عمر، كان عمر هو اللي مخطئ في حق ابي بكر لمنزله ابي بكر. ومع ذلك نظره ابي بكر ماذا؟ مشفق على عمر، خايف على عمر رضي الله تعالى عنه، ولذلك يقول انا كنت اظلم، وهو صادق في نفسه في ذلك. نسال الله عز وجل ان يوفقنا لهذا الخلق الكريم. لكن هذه الخصومات الكثيره التي تقع، لو ان الانسان قال انا كنت اظلم، لو مرن لسانه على ذلك والله مع أن قلبه يرى أنه ليس كذلك، لكان في ذلك حل للمشكلة، لكان فيها انفراج لكثير من المشاكل. ولكن حتى اللسان ربما يأبى أن ينطقها مع أنه هو الأظلم في الحقيقة. في كثير من الأحيان الظالم يرى نفسه مظلوما دائما، لا يرى نفسه أبدا ظالما، والله من أظلم الظلمة، يعني يرى نفسه لم يظلم الناس ولم يصنع بهم شيئا، ولم بل هو رجل تقي صالح في قمة الصلاح، ولا يرى نفسه ظالما. لا، هذه مسألة خطيرة، لا بد الإنسان نفسه حجمها أدي عنده، لما تصغر حياته جدا أدفه، وهو في الحقيقة لما يصغر يبقى بيرتفع فوق، لما يصغر في نفسه يعظم عند الله عز وجل، ومن تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى. يعني هذه المسائل يعني التي أحببت أن يعني أذكر نفسي أولا يعني وإخواني ثانيا بها، ويعني يعني في الحقيقة نحتاج فعلا إلى تغيير جذري، لأن الواقع الذي نعيشه واقع مؤلم جدا، وإذا ما تغيرش إذا ما تغيرناش يبقى الواقع مش هيتغير، وبالتالي مش هيرفع عنا البلاء ده. ما البلاء ده بلاء شديد، بس أنا في ما يتحركش بالأدوات المادية، والله لما تيجي تحسبها تقول ما تتفكش ما تتفكش. تقاوم العالم ده كله ازاي؟ دي كلها ضدنا، الامريكا واسرائيل واوروبا والناس كلها شايفه يعني الابيض اسود والاسود ابيض، والمظلوم ظالم والظالم مظلوم، ونسال العفو والعافيه. وما تتحلش بالطريقه دي، ما تتحلش الا بفرج من عندي سبحانه وتعالى. وازاي كده؟ لما نفوسنا تطلع فوق، لما قلوبنا ترتفع الى الله عز وجل يوم 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 تتغير الموازين، يوم يحصل يعني الجاذبيه الارضيه دي تنتهي لما نطلع فوق. يعني الموازين الارضيه تختفي وتختل لما الايمان يقوى. فاحنا بالتاكيد محتاجين، وبعدين ما نعلقش على اخطاء الاخرين، مش الناس غيرنا هم اللي غلطانين، الفساد مال الدنيا، ما لا مش هو ده العلاج. احنا عندنا يعني الامر من عندنا احنا، فنتقي الله سبحانه وتعالى ونجدها في اطار نفوسنا ومدرسه على الاطار. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك.